أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. ما زال الكلام في بيان النفرين، النفر الأول والنفر الثاني. قلنا أن النفر الأول مشروط بشرطين، الشرط الأول أن يتقي النساء والصيد، والشرط الثاني أن لا تغرب الشمس عليه وهو في منى. إذا غربت الشمس على الحاج وهو في منى فلا بد أن يبيت الليلة الثالثة، يعني ليلة الثالث عشر، ويرمي في اليوم الثالث عشر، يرمي في كل يوم ليلة يبيت فيها. إذا بات في ليلة فلا بد أن يرمي في يوم تلك الليلة، إذا بات في ليلة الحادي عشر لا بد أن يرمي في اليوم الثاني الحادي عشر، إذا بات في اليوم الثالث عشر في الليلة الثالثة عشر لا بد أن يرمي في اليوم الثالث عشر. الشرط الثاني قلنا عدم غروب الشمس عليه في ليلة الثالث عشر. الدليل عليه، الدليل على ذلك صحيحة معاوية بن عمار قال: إذا جاء الليل بعد النفر الأول، نفر الأول شو وقت يتحقق؟ يوم الثاني عشر. إذا جاء الليل بعد النفر الأول يعني ليلة الثالث عشر، إذا جاء الليل بعد النفر الأول فبت بمنى. إذا جاء الليل وأنت موجود في منى فلا بد من المبيت بمنى، وليس لك أن تخرج حتى تصبح، يعني يجب المبيت في ليلة الثالث عشر. وصحيح صحيحة الحلبي أيضا عن أبي عبد الله صلوات الله عليه: من تعجل في يومين فلا ينفر حتى تزول الشمس. شنو الفرق بين النفر الأول والنفر الثاني؟ النفر الأول يكون لابد أن يكون بعد الزوال، أما النفر الثاني لا يجوز في أي ساعة من ساعات النهار، لا يجب عليه أن يكون نفر يوم الثالث عشر بعد الزوال. هذا فارق بين النفر الأول والنفر الثاني. قال: ومن تعجل في يومين فلا ينفر حتى تزول الشمس، فإن أدركه المساء بات ولم ينفر، بات في الليلة الثالث عشر ولم ينفر. عليكم السلام ورحمة الله. قال المصنف: ولم تغرب عليه الشمس. هذا الشرط الثاني معطوف على كان قد اتقى النساء. إن كان قد اتقى النساء والصيد، الصيد والنساء، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني: ولم تغرب عليه الشمس. هاي لم تغرب معطوف على كان. ولم تغرب عليه الشمس ليلة الثالث عشر بمنى. هذا الشرط الثاني من شرطي جواز النفر يوم الثاني عشر. وإلا، هاي إلا تدرون مركبة من إن الشرطية ولا، هي نفي لما تقدم. شوية خلنا نتأمل. ما تقدم عندنا شرطين، نفي المجموع المركب يتحقق بصورتين: بأن ينتفي الشرطان معا، هم لا يتقي النساء أو الصيد، وهم يبقى إلى المغرب من ليلة الثالث عشر. خوش حاج هذا، نقول لازم تبات، انتفى فيه الشرطان معا. مرة لا ينتفي شرط واحد، ينتفي شرط اتقاء الصيد أو النساء ويتحقق الشرط الثاني، لا يبقى إلى المغرب، هذا نقول لابد من المبيت. مرة لا يتقي النساء أو الصيد لكن يبقى إلى المغرب، هذا أيضا نقول له لابد من المبيت ليلة الثالث عشر. فالأمر الأول المركب من الشرطين عدم ضد نقيضة الطرف الثاني إليه، كما يتحقق بانتفاء الشرطين معا يتحقق بانتفاء شرط من الشرطين، لأن المركب ينتفي بانتفاء أحد أجزائه كما ينتفي بانتفاء جميع أجزائه. لذلك يقول وإلا، يعني وإن لم يجتمع الأمران، وإن لا يجتمع الأمران، شنو الأمران؟ الاتقاء وعدم الغرور. إذا ما يجتمع هذان الأمران، هذان الشرطان، وإلا يجتمع الأمران الاتقاء وعدم الغروب، هذا الاتقاء وعدم الغروب هذا بدل أو عطف بيان، عطف بيان يبين الأمران شنو المراد من الأمرين. يقول الاتقاء، هاي الاتقاء المعهود يعني اتقاء الصيد والنساء، وعدم الغروب يعني عدم غروب ليلة 13 والحاج في منى، سواء انتفيا معا، انتفى الاتقاء وانتفى عدم الغروب، يعني تحقق الانتفاء، تحقق عدم الاتقاء وتحقق الغروب، سواء انتفيا معا أم أحدهما، أم انتفى أحد الأمرين إما الاتقاء وإما عدم الغروب، وجب المبيت، هذا جواب إن المدغمة في إلا، وإلا وجب المبيت ليلة 13 بمنى، ليلة 13 من ذي الحجة بمنى، لابد أن يبيت الليلة الثالثة من ليالي التشريق، وجب المبيت ليلة 13. قرينا هاي الأدلة التي دلت على هذا الحكم، صحيحة معاوية بن عمار وصحيحة الحلبي. العلامة في بعض كتبه قال يستثنى من وجوب المبيت ليلة 13 ما لو تهيأ وأعد نفسه وأغراضه للسفر، أعد نفسه وتهيأ للخروج من منى، لكن في أثناء الطريق، في أثناء ارتحاله من منى ونفر من منى إلى مكة، غربت الشمس وهو في منى، يقول هذا مستثنى، هذا لا يجب المبيت عليه في منى، هذا لا بأس، خلي يكمل خروجه من منى ويتوجه إلى مكة، لا يجب المبيت عليه على هذا الشخص. الشارح يقول هذا الكلام ليس بصحيح، ليس بتام لإطلاق الروايات، الروايات مطلقة، قالت من تعجل في يومين فلا ينفر حتى تزول الشمس، فإن أدركه المساء بات ولم ينفر، هذا ينطبق عليه أدركه المساء، حتى إذا تهيأ للسفر، حتى إذا أعد نفسه وأغراضه وهيأ رحلة وتوجه إلى مكة، ينطبق عليه موضوع الدليل. الصحيحة الأولى صحيحة معاوية، إذا جاء الليل بعد النفر الأول فبت بمنى، هذا ينطبق عليه مجيء الليل وهو بمنى، فلا بد من المبيت، بلا فرق بين أن يكون عازما على عدم الخروج أو كان متهيئا مستعدا للخروج، لا فرق بين الأمرين. فكلام العلامة في بعض كتبه محجوج بإطلاق الروايات، روايات مطلقة شاملة لهذا الفرد، ماكو داعي نستثني، هذا شأن أي ناسك آخر. لذلك يقول الشارح ولا فرق مع غروبها عليه، إذا غربت الشمس عليه لا فرق بين من تأهب للخروج واستعد للخروج قبله، يعني قبل الغروب فغربت عليه قبل أن يخرج، هذا الفرد الأول اللي أخرج العلامة، وغيره يعني وبين غيره، لا فرق بين هذا الشخص اللي استعد للخروج وغربت الشمس عليه وبين غيره، كل شخص إذا غابت الشمس عليه لابد من المبيت من دون استثناء لأحد، كل ذلك لإطلاق الدليل، هاي الروايات اللي قرناها مطلقة شاملة لهذا الشخص. يقول نعم لو خرج منها قبل الغروب ثم رجع لغرض هذا لا يجب المبيت عليه، إذا خرج قبل الغروب سواء كان عازما على العود لحاجة أو غير عازم على العود، خلص تحقق الغروب في غير منى، افرض خرج قبل الغروب بنصف ساعة وصل إلى مكة، غربت الشمس عليه وهو في مكة، لكن كان عازم على الرجوع لحاجة للقاء شخص أو لأخذ بعض الأغراض مثلا التي بقيت، هو عنده أغراض كثيرة، يقول أنا إذا أحمل أغراضي أتأخر فتغرب الشمس عليه، خلي أخرج الآن، صر غروبي خارج مكة ثم بعد ذلك أرجع لأخذ الأغراض، هذا ماكو مانع منه ولا يجب عليه أن يبيت. يقول نعم لو خرج منها، لو خرج من منى قبله، قبل الغروب خرج من إطلاق الأدلة، بعد لا يجب المبيت عليه. ثم رجع بعده، رجع بعد الغروب لغرض، لحاجة، كأخذ شيء نسيه، لم يجب المبيت. أحيانا البعض يحتال، يريد يرجع إلى منى، فشي يسوي؟ يبقي بعض أغراضه، يبقي على بعض أغراضه حتى يمكن إليه الرجوع، ماكو مانع، لا يجب عليه أن يبيت. وكذا لو عاد لتدارك واجب بها، لتدارك واجب بمنى، وكذا لو عاد لتدارك واجب بها يعني بمنى بعد الغروب، ولو رجع قبل الغروب لذلك فغربت عليه بها، ففي وجوب المبيت قولان أجودهما ذلك. إذا رجع قبل الغروب، إذا خرج قبل الغروب ثم رجع أيضا قبل الغروب، نفر النفر الأول يوم 12 بعد الزوال وقبل الغروب، ثم رجع قبل الغروب وغربت الشمس عليه وهو في منى، هذا شو نقول له؟ نقول له أنت تبات في، تبيت في منى أو لا؟ هذا يقول فيه وجهان. شنو خصوصية هذا الحاج؟ هذا خصوصيته أن خروجه كان قبل الغروب ورجوع قبل الغروب. إذا خرج قبل الغروب ورجع بعد الغروب هذا تقدم، قلنا هذا لا يجب عليه المبيت، هو خرج غربت الشمس وهو خارج منها فلا يجب عليه أن يبيت. أما إذا خرج قبل الغروب ورجع قبل الغروب، هذا من ناحية قد يقال بعدم وجوب المبيت عليه. ليش؟ نقول لأن هذا بالحقيقة بخروجه بعد الزوال، بنفر يوم 12 بعد الزوال، هذا خرج عن كونه حاجة، خلص أعمال الحج، تمت أعمال الحج. إحنا قلنا أن آخر أعمال الحج هو النفر من منى يوم 12، الرمي والمبيت، خلص هذا انتهت أعمال الحج، فخرج عن كونه حاجة. مو كل شخص يوجد في منى نقول لا بد أن يبيت، الحاج إذا وجد في منى يجب عليه أن يبيت. هذا وجه عدم وجوب المبيت. في قبال ذلك وجه آخر يقول بوجوب المبيت، نقول إطلاق الروايات شاملة إليه. أفرض هذا خرج قبل الغروب، لكن رجع قبل الغروب وغربت الشمس عليه، غربت الشمس عليه يعني يجب عليه أن يبيت، إطلاق الروايات شاملة إليه. الشارح يقول الأجود هذا القول الثاني، القول الثاني أجود طبعا وأحوط، مو فقط أجود. قال ولو رجع قبل الغروب لذلك يعني شنو؟ يعني لغرض أو لتدارك واجب، لتدارك واجب، هو ما رمى مثلا الرمي الثاني ما رمى، فحينما خرج نسيانا مثلا نبه، قالوا له أنت ما رميت، فرجع لتدارك الواجب قبل الغروب. ولو رجع قبل الغروب لذلك لتدارك الواجب فغربت عليه، فغربت الشمس عليه بها يعني بمنى، ففي وجوب المبيت قولان أجودهما ذلك. أجود القولين وجوب المبيت لإطلاق الأدلة، إطلاق الأدلة شاملة إليه، فيجب عليه أن يبيت. ثم يقول وحيث وجب المبيت ليلة 13 وجب رمي الجمرات الثلاث فيه، يعني في اليوم 13، لما ذكرنا من أن الأدلة دلت على أن الرمي يكون في صبيحة كل يوم بات فيه في منى، إذا بات ليلتين يرمي مرتين، إذا بات ثلاث ليالي لابد من الرمي ثلاثة أيام. ثم ينفر في 13 ويجوز قبل الزوال وبعد الرمي، هذا خلافا للنفر الأول كما ذكرنا، النفر الأول لابد أن يكون بعد الزوال، أما النفر الثاني يوم 13 يجوز أن ينفر ما إن يفرغ من الرمي ولو في أول الصباح، لا ينتظر إلى الزوال. الدليل على ذلك صحيحة معاوية بن عمار، تقدمت ربما سابقا، قال إذا أردت أن تنفر في يومين، هذه الرواية تبين الفارق بين النفرين. إذا أردت أن تنفر في يومين فليس لك أن تنفر حتى تزول الشمس. هذا النفر الأول، يقول لا يمكن النفر الأول إلا بعد زوال الشمس. وإن تأخرت إلى آخر أيام التشريق، إذا تأخرت إلى يوم 13 يعني إلى النفر الثاني وهو يوم النفر الأخير، فلا شيء عليك أي ساعة نفرت ورميت، مو إلا بعد الزوال، قبل الزوال أو بعده، صريحة في عدم تأخير عدم وجوب تأخير النفر إلى ما بعد الزوال. لذلك هو المصنف نقل نفس عبارة الرواية تقريبا، قالت قبل الزوال أو بعده، هو أيضا قال ويجوز قبل الزوال بعد الرمي، قبل الزوال أو بعد الزوال بعد الرمي طبعا. ثم يقول ووقته، وقت الرمي، احنا تحدثنا عن الرمي سابقا ثم نقل كلامه إلى المبيت، الآن يرجع إلى بيان بعض ما يرتبط بالرمي، يرجع إلى الرمي، بين وقته، وقت الرمي. ليش يرجع إلى؟ لأن هو قال بمناسبة قوله أخيرا ويجوز قبل الزوال بعد الرمي، الآن يبين وقت الرمي. شنو وقت الرمي؟ يقول وقت الرمي اختلف فيه على قولين. القول الأول المشهور قال من طلوع الشمس، من طلوع الشمس إلى غروب الشمس، من طلوع الشمس في يوم 11 أو 12 أو 13 إذا وجب الرمي إلى غروب الشمس، ودلت على ذلك روايات قد يقال كثيرة وصحيحة، صحيحة منصور بن حازم وأبي بصير جميعا. هاي من يقولون جميعا يعني كلا الراويين رويا الرواية عن الإمام، يعني روايتين أكو، طريقين أكو، صحيحة منصور بن حازم وأبي بصير جميعا، يعني كما أن منصور بن حازم نقل عن الإمام، أبو بصير أيضا نقل عن الإمام هذا الكلام. هاي تنفعنا مثلا فيما إذا كان أحد الشخصين ضعيفا أو مجهولا أو مرددا بين الضعيف والموثق، يعتمد على الطريق الثاني، يعتمد على الشخص الثاني. عن أبي عبد الله صلوات الله عليه، رمي الحجار من طلوع الشمس إلى غروبها، واضحة صريحة في أن الوقت من طلوع الشمس إلى الغروب. في قبال ذلك الشارح يقول قيل من أول الفجر، مو من طلوع الشمس، لا من أول الفجر، يعني يتسع الوقت أكثر، يضاف ساعة وثلث أو ساعة ونصف تقريبا إلى ذلك، يعني مو من طلوع الشمس، من طلوع الفجر. هذا القول الشارح وإن نقله، لكن كما ذكر البعض هذا القول مجهول القائل، لم يعرف هذا القائل أصلا، ماكو هيك قول، ما منقول في بعض الكتب، في كثير من الكتب الاستدلالية هكذا قول، لكن الشارح نقله. يعني المقصود أن القول الأول مشهور شهرة عظيمة، كادت أن تكون إجماعا لولا هذا النقل، لوجود الروايات الصحيحة، أكثر من رواية صحيحة دلت على هذا المعنى. قال ووقته، هو أي وقت الرمي من طلوع الشمس إلى غروبها في المشهور، وقيل أوله الفجر، أما آخره منتهاه فلا خلاف فيه، هو غروب الشمس، وأفضله عند الزوال، أفضل الرمي عند الزوال. هناك روايات قالت بأن وقت الرمي عند الزوال، هاي الروايات محمولة على الاستحباب، على أفضل أفراد الرمي جمعا بينها وبين هاي الروايات التي دلت على أن الوقت من طلوع الشمس إلى غروب الشمس. من الروايات التي دلت على أن الوقت عند الزوال صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله صلوات الله عليه، ارمي في كل يوم عند زوال الشمس، هاي محمولة على أفضل الأفراد، على أكمل وأفضل الأفراد جمعا بينها وبين الروايات التي قرأنا واحدة منها. ويرمي المعذور كالخائف والمريض والمرأة والراعي ليلا، كما تقدم، هذا تقدم أن كما في يوم النحر يجري هذا الكلام، هناك روايات مطلقة، صحيح هذا كلامنا المتقدم أن المرأة تقدم الرمي ليلا، ذاك كان في يوم النحر، يعني في ليلة النحر، في رمي جمرة العقبة في أعمال يوم العيد، نفس الكلام نقوله، الكلام المتقدم يأتي في المقام، لأن هناك بعض الروايات مطلقة، موثقة سماعة تقول رخص للعبد والخائف والراعي في الرمي ليلا،
الرمي أي رمي، رمي يوم الناحر لو رمي أيام التشريق، مطلقا مطلق الرمي. كما يرخص للمرأة تقديم الرمي ليلا في يوم النحر كذلك في أيام التشريق. لذلك يقول: ويرمي المعذور كالخائف والمريض والمرأة والراعي ليلا، ويقضي الرمي لو فات. إذا فات الرمي، إذا ترك الرمي لجهل أو لنسيان فيجب أن يقضيه. الرمي من الواجبات التي تقضى، لا بد أن تقضى في نفس الوقت، في نفس وقت الرمي الثاني، ويقدم رمي القضاء على رمي الأداء. يعني إذا ترك الرمي في يوم 11 يرمي يوم 12 مرتين، مرة قضاء ومرة أداء في نفس الوقت، ويقدم القضاء على الأداء. ويقضي الرمي لو فات في بعض الأيام مقدما على الأداء، أي مقدما حال من القضاء، القضاء يقدم على الأداء، مقدما على الأداء في تاليه، في تالي بعض الأيام. مو قال لو ويقضي الرمي لو فات في بعض الأيام، هاي بعض الأيام شنو المقصود منه؟ مثلا اليوم الأول يوم 11 يقضيه في تالي هذا البعض، بعض الأيام في تالي 11، يعني في اليوم 12 يقضيه، يقدم القضاء ثم يأتي بالأداء في تاليه، حتى لو فاته رمي، حتى لو فاته رمي يومين قدم الأول على الثاني وختم بالأداء. إذا ما رمى إلا يوم 13 نقول أولا تقدم قضاء اليوم الأول وقضاء اليوم الثاني، ثم بعد ذلك تأتي بالأداء. حتى لو فاته رمي يومين، يعني يوم 11 ويوم 12، قدم الأول على الثاني، يعني قدم قضاء 11 على قضاء 12 وختم بالأداء، ثم يثلث بالأداء، يأتي بالأداء بعد ذلك. وفي اعتبار وقت الرمي في القضاء قولان. سؤال: هذا الوقت المذكور من طلوع الشمس إلى الغروب يعتبر بالأداء؟ هذا أمر واضح. هل يعتبر في القضاء كذلك أو لا؟ الجواب نعم، يقول يعتبر في القضاء كذلك. يقول: وفي اعتبار وقت الرمي، شنو وقت الرمي؟ هو من طلوع الشمس إلى الغروب، هذا وقت الرمي المعتبر بالأداء هل يعتبر في القضاء؟ لو يجوز أن يقضي في أي وقت، يمكن إذا ما رمى مثلا في يوم 11 يقدر يرمي في ليلة 12، يقول أنا خلي أرمي في الليل، أنا مو بايت في منى، يجب علي أن أبيت في منى، الآن الجمرات فارغة ماكو رمي، فخلي أروح أقضي. نقول لا، كما يعتبر وقت الرمي في الأداء يعتبر في القضاء، لا بد أن ترمي في اليوم الثاني من طلوع الشمس إلى غروب الشمس. يقول: وفي اعتبار وقت الرمي في القضاء قولان أجودهما ذلك، يعني أجودهما الاعتبار، اعتبار الوقت، وتجب نية القضاء فيه، والأولى الأداء فيه. خوش عبارة، وتجب نية القضاء فيه والأولى الأداء فيه. يقول بالنسبة إلى القضاء، بالنسبة إلى القضاء يجب في النية، الرمي مو عبادة مو يحتاج إلى نية، يجب فيه أن تذكر القضاء، يجب أن تقول مثلا أرمي الجمرات، مثلا أرمي جمرة العقبة بسبعة حصيات لحج التمتع قضاء، كن يقول قضاء، يجب ذكر القضاء، هذا في جانب القضاء. في جانب الأداء يقول لا، لا يجب ذكر الأداء، في جانب الأداء لا يجب ذكر هذا الوجه الأداء، يكتفي أن يقول مثلا أرمي لحجة الإسلام أداء، لا يجب أن يذكر أداء، وإن كان الأفضل وإن كان الأولى. هذا منين التفريق؟ ليش نفرق بين نية القضاء فتجب وبين نية الأداء فلا تجب؟ الأولى أن تذكر. يقول لوضوح أن المكلف إذا كان عليه قضاء، إذا كان عليه مثلا قضاء يوم 11، فحينما يجي يرمي يوم 12 اللي موجود في ذمته متعدد، أولا القضاء وثانيا الأداء، لابد حينما يرمي من التعيين، لابد أن يعين، وقلنا أن اللازم أن يقدم القضاء، فحينما يرمي القضاء كوني عين، كوني يقول هذا القضاء، هذا رمي القضاء. زين، فإذا تعين رمي القضاء ورمى سقط ما في ذمته الأول وبقي في ذمته الأداء فقط. فإذا كان الباقي في ذمته شيء واحد، هو متحد، هو متعين بنفسه، بعد ماكو داعي للتعيين. يعني حينما يجي واحد يرمي يوم الحادي عشر، شنو اللي في ذمته؟ الأداء فقط، ماكو داعي ينوي نية الأداء، هو متحد. المتحد متعين بذاته، ما عنده في ذمته شيء متعدد حتى يحتاج إلى تعيين. بالنسبة إلى القضاء يحتاج إلى تعيين، لأن باعتبار أن الموجود في ذمته اثنان أمران، فيحتاج إلى التعيين بالقضاء. أما بالنسبة إلى الأداء فالموجود في ذمته شيء واحد، هو متعين بذاته، لا يحتاج إلى تعيين، وإن كان الأولى قصد الأداء. لذلك قال وتجب نية القضاء فيه، يعني يجب أن يذكر في ضمن نية القضاء أن يذكر القضاء. وتجب نية القضاء فيه، يعني في القضاء، في القضاء لابد من أن يذكر نية القضاء. والأولى الأداء فيه، والأولى الأداء يعني نية الأداء، والأولى أن يذكر نية الأداء فيه يعني في الأداء. ففي القضاء يجب أن يذكر نية القضاء، في الأداء الأولى أن يذكر نية الأداء. وتجب نية القضاء فيه، والأولى الأداء فيه، في وقته، في وقت الأداء، في وقت الأداء الأولى أن يذكر نية الأداء. والفرق، شنو الفرق بين القضاء فواجب وبين الأداء فالأولى؟ شنو الفرق؟ يقول والفرق وقوع ما في ذمته أولا على وجهين. هذا اللي صدر منا أولا يحتمل أن يقع على الوجهين، يحتمل أن يكون قضاء ويحتمل أن يكون أداء، لذلك يحتاج إلى تعيين، يجب أن يعين. أما بالنسبة إلى الواقع الثاني، هذا الذي صدر منه أداء، هذا لا يحتمل فيه الوجهان، إنما يحتمل فيه وجه واحد هو الأداء اللي قلنا متعين بذاته، فما يحتاج إلى تعيين. قال والفرق وقوع ما في ذمته أولا على وجهين دون وجهين، يعني القضاء والأداء، دون الثاني. الثاني لا يقع إلا على وجه الأداء، لأن القضاء فرغ منه، هو فيحتاج، فالثاني لا يقع إلا على وجه الأداء، فلا يحتاج إلى تعيين. قال وقوع ما في ذمته أولا على وجهين دون الثاني. ولو رحل قبله، لو رحل من منى قبل الرمي، قبل أن يرمي سافر، خرج من منى نسيانا أو جهلا، نسي الرمي وخرج، ما إن أصبح متأذي من المبيت في منى حتى خرج من دون رمين نسيانا أو جهلا، شنو اللي يسوي؟ نقول له أولا لابد من الرجوع والرمي في الوقت المحدد، من طلوع الشمس إلى غروب الشمس، هاي الوظيفة الأولية. فإن لم يتمكن من العود، إذا ما تمكن من العود يستنيب شخصا آخر من الحجيج الباقين في منى، يستنيب هذا الشخص ويرمي عنه. إذا ما تمكن من الاستنابة فيأخر إلى قابل، إلى السنة الآتية، إلى الموسم الآتي. فإن وفق للحج هو يجب أن يقضي بنفسه، وإن لم يكن حاجا في تلك السنة يستنيب شخصا آخر. لا يجوز أن يرمي في أي وقت، الرمي إلى أوقات معينة محدودة، إلى أيام ثلاثة، أيام التشريق، من طلوع الشمس إلى الغروب. أما أن يرمي في اليوم الرابع عشر مثلا، ذلك لا يجوز. القضاء لابد أن يكون في وقت الرمي. قال ولو رحل من منى، رحل نسيانا أو جهلا، ورد في بعض الروايات النسيان وفي بعض الروايات الجهل. ومن رحل من منى قبله، قبل الرمي، أداء وقضاء، ماكو فرق، سواء رحل قبل الرمي الأدائي أو رحل قبل الرمي القضائي. يعني مثلا هو كان عليه أداء الرمي وعاف الرمي وسافر، هذا ترك الأداء. مرة لا يكون في ذمته قضاء وما رمى ذلك القضاء وخرج، نقول له لابد من الرجوع، فإن لم تتمكن استنبته، وإلا ففي قابل إما بنفسك أو بشخص آخر. نفس الكلام، لا فرق بين من ترك الأداء أو ترك القضاء، في هاي التفاصيل يرجع، وإلا ففي العام القابل إن لم يتمكن من الاستنابة. ولو رحل من منى قبله، أي قبل الرمي أداء وقضاء، رجع له، رجع إلى الرمي في أيامه، في أيام الرمي، فإن تعذر عليه العود استناب فيه، يعني استناب في وقته، يستنيب في وقت الرمي، مو يستنيب في يوم الرابع عشر. فإن فاته اجى يوم الرابع عشر يلا اتذكر انه ما رمى، فبعد ما يقدر يرجع، ما يقدر يستنيب، يقول ففي القابل، فإن فاته استناب في القابل وجوبا ان لم يحضر. يعني كأنما هذا بمنزلة الإشكال على المصنف، في القابل استناب فيه، في القابل كأنما شارح يقول له أنت ليش تنتقل مباشرة إلى الاستنابة، لا، قد يكون هو في قابل في الموسم الآتي، قد يكون هو موجود، فهو المفروض يباشر في الرمي. يقول في القابل وجوبا إن لم يحضر، وإلا إذا حضر هو وجب المباشرة أو وجبت المباشرة، هو كون يقضي بنفسه، ليش يستني بشخص آخر. قال ويستحب النفر الأخير، ويستحب النفر في الأخير، يستحب النفر في الأخير، هذا معناه أن من وجب عليه أو من جاز له أن ينفر في اليوم الثاني عشر الذي اتقى النساء والصيد والذي لم تغرب الشمس عليه في ليلة الثالث عشر، قلنا يجوز له أن ينفر في اليوم الثاني عشر بعد الزوال. الآن المصنف يقول هذا الذي يتعجل في يومين يستحب إلى أن يتأخر، يستحب إلى أن يبيت في الليلة الثالث عشر ويرمي في اليوم الثالث عشر ثم ينفر. يستحب النفر الأخير لمن جاز له النفر الأول، أما من وجب عليه أن ينفر في اليوم الأخير هذا ما له معنى نقول له يستحب لك أن تبقى، لا، يجب عليك أن تبقى وتنفر في اليوم في النفر الأخير. قال ويستحب النفر في الأخير، لمن يستحب؟ قال لمن لم يجب عليه، يعني لمن تعجل في اليومين، لمن اتقى النساء والصيد ولم تغرب الشمس عليه، هذا يستحب إلى النفر الأخير. والعود إلى مكة، الآن فرغ المصنف بحمد الله تعالى من أفعال الحج، هذا الفصل السادس احنا كنا نتحدث به في أفعال الحج، فرغنا من أفعال الحج، ثم بعد ذلك يذكر بعض المستحبات التي ترتبط بالعودة إلى مكة بعد أن يفرغ الناسك من أعمال الحج وينفر النفر الأول أو النفر الأخير، يفرغ من أعماله ينتظر عودة إلى بلده إلى أهله. قبل العودة يستحب إلى أن يرجع إلى مكة، يعود إلى مكة ليطوف طواف الوداع. ويذكر المصنف بالأثناء بعض المستحبات، كيفية الدخول إلى مكة، يعيد بعضها، استحباب الغسل لدخول مكة، استحباب الغسل لبعض الأمور، كيفية الصلاة، استحباب الدخول في الكعبة المشرفة، يذكر هاي المستحبات، نقرأها نحاول بشكل سريع. قال والعود إلى مكة، هاي العود إلى مكة من عبارة الشارح معطوفة على النفر. المصنف قال يستحب النفر الأخير، يعني بين قوسين يستحب تأخير النفر إلى النفر الثاني إلى النفر الأخير، يعطف عليه الشارح يقول والعود إلى مكة هم أيضا مستحب، يستحب العود إلى مكة لطواف الوداع استحبابا مؤكدا، بل بعض العامة أوجبت طواف الوداع. في رواية إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله صلوات الله عليه في صحيحة معاوية بن عمار قال إذا أردت أن تخرج من مكة فتأتي أهلك، يعني ترجع إلى بلدك، فودع البيت وطف أسبوعا. طف أسبوعا يعني طف طوافا كاملا سبعة أشواط، ودع البيت يعني ارجع إلى مكة وودع البيت. في رواية إسحاق بن عمار تكشف عن عدم الوجوب، تقول كان أبي يقول، الإمام الصادق يقول كان أبي يقول الإمام الباقر صلوات الله عليهم أجمعين، لو كان لي طريق إلى منزلي من منى ما دخلت مكة. يعني يقول يجوز الخروج مباشرة من منى مباشرة إلى البلد، لا يجب الرجوع إلى مكة. هذا تعريض بالعامة، العامة اللي أوجبوا الرجوع إلى مكة وطواف الوداع. قال والعود إلى مكة لطواف الوداع استحبابا مؤكدا، واضح يعني ربما واضح شمة التقية في هاي الرواية. ليش؟ لأن الإمام كأنما يحيل على والده، يقول مو أنا أقول، والدي أبويا يقول في ذلك الوقت، إذا واحد سمع يقول مو أنا هو قال. واضح أحيانا هاي الروايات قرينا بعضها، أحيانا يحيل على النبي صلى الله عليه وآله، التقية واضحة في هكذا لسان. قال والعود إلى مكة لطواف الوداع استحبابا، لو كان المخاطب الموالي الشيعي ما له معنى، احنا ما نفرق بين الإمام الباقر والإمام الصادق صلوات الله عليهم، كلهم نور واحد، واحدنا من يسمع من الإمام الصادق ما يفرق بينه وبين الإمام الباقر، هو خليه ينشئ، احنا نسأله إله خليه يجاوبنا هو. أما أن يقول أبي كان يقول، هذا كأنما الخطاب مو إنه، الخطاب ليس للشيعة. هذا اللي أقول رائحة التقية واضحة بالرواية. قال والعود إلى مكة لطواف الوداع استحبابا مؤكدا وليس واجبا عندنا، ليس واجبا عندنا يعني كأنما أجمعت الطائفة الحق على عدم الوجوب، الوجوب عند الغير أوجبه بعض العامة كما ذكرنا، ووقته عند إرادة الخروج. شو وقت طواف الوداع؟ طواف الوداع مو يطوف الوداع مثلا، يطوف طواف الوداع ثم بعد يومين ثلاثة يخرج من مكة، هذا مو طواف وداع. طواف الوداع عرفا هو الطواف الذي لا يكون بعده إلا الخروج، إلا الخروج من مكة، لا يكون بعد الطواف إلا الخروج والاشتغال بأسباب الخروج وتهيئة الأغراض مثلا والخروج. أما أن يطوف طواف الوداع ثم يبقى يوم أو يومين، هذا ليس طوافا للوداع. واضح طواف الوداع عرفا المقصود منه الطواف الذي لا يكون بعده فعل إلا الخروج. قال ووقته يعني وقت طواف الوداع عند إرادة الخروج، بحيث لا يمكث بعده، لا يمكث بعد الطواف إلا مشغولا بأسبابه، إلا مشغولا بأسباب الخروج. فلو زاد عنه أعاده، إذا زاد عليه، إذا مثلا قالوا له يلا راح تطلع الرحلة فراح ودع ثم بعد ذلك تأخرت الطائرة يوم أو يومين، لابد أن يعيده، يعيد طواف الوداع. فلو زاد عنه أعاده ولو نسيه حتى خرج استحب العود له، إذا خرج ثم تذكر هو لم يأتي بطواف الوداع استحب العود له، باعتبار أن طواف الوداع مستحب استحبابا مؤكدا، فحتى يحافظ على الاستحباب يرجع. ولو نسيه حتى خرج استحب العود له وإن بلغ المسافة، حتى إذا قطع المسافة الشرعية من غير إحرام، هاي من غير إحرام تتعلق بالعود، استحب العود من غير إحرام. لا تقول لا 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 يجوز دخول مكة ولا يجوز دخول الحرم إلا محرما، هاي المرة لا، خلي يدخل من دون إحرام. ليش؟ لما سيأتي إن شاء الله في خاتمة كتاب الحج قريبا إن شاء الله راح يجي أن العمرة المفردة لكل شهر عمرة، هو إحنا فارضين اعتمر مثلا، اعتمر وحج في شهر ذي الحجة، فحينما يخرج بعد لا يدخل معتمرا، هو اعتمر في هذا الشهر وحج في هذا الشهر فسقطت عمرة ذي الحجة، فيدخل من دون إحرام. قال ولو نسيه حتى خرج استحب العود له وإن بلغ المسافة من غير إحرام إلا أن يمضي له شهر، حينئذ تصير شهر جديد، تصير عمرة جديدة، حينئذ لا يجوز الدخول إلا بإحرام جديد. ولا وداع للمجاور الذي جاور مكة، الذي سافر في، الذي سكن في مكة، جاور مكة، هو نجفي أقام في مكة، هاجر إلى مكة وأقام في مكة، جاور مكة، هذا ما له معنى نقول له أنت طوف طواف الوداع، ماكو وداع أصلا حتى يجي طواف الوداع. قال ولا وداع للمجاور، أكو نقطة زائدة في نسختي، ولا وداع للمجاور، ويستحب الغسل لدخول مكة والدخول من باب بني شيبة والدعاء كما مر، هذا تقدم دخول مكة إلى غسل، الدخول من باب بني شيبة والدعاء بالمأثور كما مر، ودخول الكعبة يأتي عنه الكلام، وصلى الله على محمد وآل محمد.